السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات الكرادة أمس، عاهل الأردن يؤكد على ضرورة التواصل مع سنة العراق، والسعودية تنفي إرسال قوات برية إلى اليمن. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. أعلن تنظيم داعش اليوم الأحد مسؤوليته عن تفجيري منطقة الكرادة مساء أمس السبت، وقال إنه أراد استهداف الميليشيا الشيعية، وكانت سيارتان مفخختان قد انفجرتا بفارق 10 دقائق بينهما في منطقة الكرادة المكتظة بالسكان، وسقط جراء ذلك 20 قتيلا على الأقل، أغلبهم من المتبضعين والمارة، بينهم نساء وأطفال واثنان من شرطة المرور. بين القتلى أيضا عمار الشابندر مدير معهد صحافة الحرب والسلام فرع العراق. داعش قال إن تفجيرات بغداد الأخيرة تأتي انتقاما لمعارك الأنبار. بثت فضائية CNN أجزاء من مقابلة أجراها الإعلامي فريد زكريا مع أهل الأردن الملك عبدالله الثاني، تحدث فيها عن تنظيم داعش وعن سنة العراق الذين أكد ضرورة التواصل معهم، إذ قال:
القضية الأساسية هي كيف يتم دعم الأكراد بشكل صحيح، لأن ذلك في غاية الأهمية، وكيف يمكننا التواصل مع جميع المكونات السنية وأن نشعرهم بأن لهم مستقبلا وأنهم ليسوا وحيدين. إننا إن أخفقنا في إيجاد حل لمعضلة مستقبل السنة السياسي في العراق سوف يتوصلون لاستنتاج مفاده أنه ما الفرق بين بغداد وداعش.
They're saying Baghdad and ISIS, what's the difference?
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة حكومية ألقت برميلا متفجرا على مدينة حلب اليوم الأحد فسقط على مدرسة. تفاصيل أخرى عن الأوضاع في سوريا مع خليل حسين.
سيطر الجيش السوري على بلدة ميدع الاستراتيجية في ريف دمشق الشرقي، وداعش تتقدم في ريف الحسكة. فقد أعلن مصدر عسكري سوري أن الجيش أحكم سيطرته الكاملة على بلدة ميدع والمزارع المحيطة بها في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقضى على آخر تجمعات من وسط التنظيمات الإرهابية في بلدة ميدع، ويغلق المعبر الأخير لتلك التنظيمات من دومة باتجاه ضمير بريف دمشق الشرقي ومنها إلى البادية. من جانبها نقلت مصادر إعلامية معارضة أن الجيش السوري والقوات الموالية له سيطرت على بلدة ميدع عقب هجوم نفذته على المنطقة، حيث دار اشتباكات مع الفصائل المقاتلة والإسلامية بالتزامن مع قصف متبادل واستمرار الاشتباكات بين الطرفين، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوفهما ترافق مع تنفيذ الطيران الحربي 6 غارات على منطقتي ميدع والبحارية. وأضاف المصدر أن 5 أشخاص على الأقل قتل وأصيب آخرون بجروح جراء إلقاء الطيران المروحي برميل متفجر على مبنى محاذي لمعهد تعليمي في حي صلاح الدين بمدينة حلب في محافظة الحسكة. قالت مصادر خاصة لذات العراق الحر أن تنظيم داعش شن هجوما واسعا على القرى المحاذية نهر الخابور وصولا إلى الطريق الدولي بين حلب والحسكة، وكانت أشد المعارك في قريتي تل جداية وتل فويضة شمال نهر الخابور، وأسفرت عن سقوط 10 القتلى والجرحى في صف عناصر داعش وقوات وحدات حماية الشعب الكردي وحرس الخابور. حقق التنظيم تقدم جديد وسيطر على مواقع مهمة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
اعتقلت قوات الأمن اللبنانية اليوم الأحد رجل دين لبنانيا متهما بتجنيد شباب للقتال مع تنظيم داعش، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر أمني رفض الكشف عن هويته. المصدر أوضح أن الشخص يدعى إبراهيم البركات، وقد اعتقل في وقت مبكر من صباح اليوم، واتهم بكونه قاضيا شرعيا يعمل لتنظيم داعش في مدينة طرابلس شمال البلاد، ويقوم بتجنيد شباب للقتال في سوريا والعراق، إضافة إلى تنظيم هجمات على القوات اللبنانية في المدينة. وكان البركات يحاول عند اعتقاله مغادرة شمال لبنان إلى تركيا باستخدام جواز مزيف حسب المصدر. نفت المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عربيا ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن إرسال قوات برية إلى عدن، وجاء النفي على لسان العميد أحمد العسيري المتحدث باسم حملة عاصفة الحزمة الذي قال لفضائية الخبرية السعودية اليوم: وأؤكد لكم عدم وصول أي قوات من التحالف إلى عدن. ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن استخدم قنابل عنقودية في عملياته ضد الحوثيين، وأضافت أن صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية أظهرت أن قنابل عنقودية سقطت على مسافة 600 متر من مباني سكنية في عدد من القرى اليمنية. التقرير ذكر أن الولايات المتحدة هي التي جهزت السعودية بهذا النوع من القنابل، فيما نفت السعودية استخدام هذا النوع من الذخيرة في حملة عاصفة الحزمة في اليمن. تظاهر عدة آلاف من يهودي أثيوبيا في تل أبيب اليوم احتجاجا على العنصرية وعلى العنف الذي يستخدمه رجال الشرطة ضدهم. ناطق باسم الشرطة قال إن الاحتجاج سلمي وإن المتظاهرين قاموا بإغلاق طرق في وسط تل أبيب ورددوا هتافات ضد رجال الشرطة وأنهم طالبوا بحبس من يستخدم العنف من رجال الشرطة. وكان يهود أثيوبيا قد نظموا مظاهرة مشابهة الأسبوع الماضي في القدس، وجاءت هذه التظاهرات بعد نشر شريط فيديو يظهر فيه رجال الشرطة ينهالون بالضرب على إسرائيلي أثيوبي يرتدي زيا عسكريا. مستمعي الكرام، عرض الأنباء انتهى من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم دائما أعزائي المستمعين، وشكرا لبقائكم مع إذاعة العراق الحر. هذه تحياتي نبيل الحيدري وزميل المخرج فلادن، وساعة أخرى من بثنا تتضمن قراءة في الصحف المحلية ومن تقارير المراسلين برزاني إلى واشنطن، ومن ملفات مباحثاته الموصل والتسليح، وتكاليف الحرب مع داعش تثقل كاهل الخزينة، ومن الكوت التعرفة الجمركية توفر موارد للخزينة لكنها تتسبب بارتفاع الأسعار.
بالرغم أنه موسم فواكه وخضر بشكل عام، يعني العراقية والإيرانية والمستوردة والمصرية والسورية والأردنية كلها موجودة بسوق، فرضوا على المستورد 30 ورقة للشاحنة بينما كانت هي 10 أوراق، هاي رسوم جمركية يسموها، انعكست على المواطن كلها.
خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. من المتوقع أن تتضمن مباحثات رئيس إقليم كردستان مسؤول بارزاني مع الإدارة الأمريكية في واشنطن عددا من الملفات المهمة، في مقدمتها مرحلة ما بعد داعش وعملية تحرير الموصل وتسليح وتدريب قوات البيشمركة ومستقبل الكرد في العراق. المزيد عن الزيارة التي بدأت الأحد في تقرير زميلنا عبد الحميد زيباري.
توجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني يوم السبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي فيها كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينها الرئيس باراك أوباما. كما استقبل بارزاني السبت وقبل مغادرته أربيل رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر والوفد المرافق له الذي ضم كلا من وزير الدفاع جيسون كيني ووزير التنمية الدولية كريستيان باراديس، وبحث معهم الأوضاع في الإقليم والمنطقة. وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان إن بارزاني خلال خلال زيارته لأمريكا سيلتقي أوباما وأعضاء مجلس الشيوخ لتبادل الآراء معهم حول الحرب على التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش ومستقبل العلاقات الكردية الأمريكية. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال كفاح محمود المستشار الإعلامي في رئاسة أقليم كردستان عن الملفات التي سوف يبحث البارزاني مع الإدارة الأمريكية.
هناك مجموعة من الملفات يحملها الرئيس الكردستاني مسعود بارزاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي سيتم مناقشتها مع الرئيس الأمريكي. يعلم الجميع بأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة صديقة وحليفة استراتيجية للعراق ولكردستان ولشعب كردستان، ولذلك هناك مجموعة من الملفات تهم الطرفين، في مقدمتها عملية تحرير الموصل ودور البيشمركة في مقاومة ومقارعة منظمة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وكذلك مستقبل الكرد ما بعد الانتهاء من داعش وما بعد الانتصار وتطهير الموصل والأنبار وكافة الأراضي العراقية منها.
كما ذكر بيان لرئاسة أقليم كردستان إن بارزاني بحث مع رئيس الوزراء الكندي والوفد المرافق له تهديدات تنظيم داعش والدعم العسكري والإنساني الكندي لقوات البيشمركة وأقليم كردستان وأوضاع النازحين في الأقليم. وزار رئيس الوزراء الكندي والوفد المرافق له محور الخازر بغرب مدينة أربيل وتفقد أوضاع جبهات القتال مع داعش مع اطلاعه على سير تدريبات القوات الكندية للبيشمركة في هذا المحور. وقبل أن يختتم رئيس الوزراء الكندي زيارته للإقليم زار إحدى كنائس عينكاوا واطلع على أوضاع النازحين هناك. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي المستمعين، تلقي المواجهة المسلحة والعمليات العسكرية ضد مسلحي تنظيم داعش بأعبائها المادية على الخزينة العراقية، بما يعرضها إلى الارتباك، خصوصا مع تدني أسعار النفط عالميا وتحجيم موارد العراق ذل اقتصاد الريعي. مرة أخرى يبدي مختصون وسياسيون قلقهم من هذا الموضوع الذي نتابع جانبا منه في تقرير زميلنا عمر عبد الرحمن من بغداد.
أكدت الحكومة العراقية أن الحرب ضد داعش أثقلت كاهل الميزانية العامة للدولة العراقية، وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الحرب ضد تنظيم داعش استنزفت ربع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، إضافة إلى الطاقات البشرية والمادية.
هذه الحرب الحقيقية أثرت على اقتصاد العراق بالتأكيد، أنها استنزفت جزء كبير من الموارد اللي يفترض تروح التنمية والتقدم وتنمية المجتمعات المحلية بدل ما تتعرض للدمار والتخريب. موازنة الحرب تستغرق حوالي أكثر من ربع موازنة العراق، قد تزيد إلى الثلث بصراحة. اليوم هذه الحد الأدنى لها يتشكل حوالي 25% من سقف نفقات هذه الموازنة، تعطل الناتج المحلي الإجمالي في 5 محافظات. منتج للزراعة، منتج للخدمات، منتج للاستقرار المدني، إضافة إلى التدمير اللي حصل في بناء التحتية. اليوم داعش تعرف خربت أكثر من 76 جسر بالحقيقة.
مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الحاج رشيد أقر من جانبه أن الحرب ضد داعش أصبحت عبئاً على الموازنة العامة ونفقات العراق، مشيرا إلى أن هذه الحرب أدت إلى خلق بيئة غير مشجعة للاستثمار وتوقفه.
العراق يمر في مرحلة صعبة، بحيث أن الإيرادات العراق لا يكفي في الوقت الحاضر لسد حاجات العراق وهذه الحرب المدمرة. بالتالي اللجنة المالية دائما في طور مباحثاتها ينظر حول تقليل النفقات بقدر ما يمكن لمعالجة النفقات المكلفة البائضة من جراء هذه الحرب. ليس هناك تقديرات دقيقة بالمعنى البياني والأرقام، لكن هناك أرقام مخوفة في هذا المجال.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان أن هذه الحرب ألقت بظلالها على الاقتصاد العراقي الذي يوصف بالريعي لاعتماده بشكل كلي على النفط بعد انخفاض أسعاره عالميا، مضيفا القول أن ذلك أدى إلى تلكؤ الكثير من المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية وترك نتائج سلبية على قوى العمل وعجز كبير بالموازنة.
بدأت الحكومة طبعا نوع من التقشف، العمل على زيادة الإيرادات عن طريق فرض بعض الرسوم، بعض المستلزمات، التعرفة الجمركية، تكليف النفقات، هذا على المدى السريع. والمدى البعيد أيضا هناك توجه لتنمية القطاعات الإنتاجية الصناعية الزراعية السياحية وإيجاد مصادر دخل أخرى وقيام مشاريع بتروكيماوية بالاعتماد ليس فقط على تصدير النفط لكن على قيام صناعات بتروكيماوية لا تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط وتجد مصدر آخر للدخل وللموازنة العراقية.
وقامت الحكومة العراقية بمجموعة إجراءات لتدعيم ميزانيتها التي أنهكتها الحرب على تنظيم داعش، منها فرض ضريبة على مبيعات كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الأنترنت بنسبة 20% من قيمتها، ونسبة 15% على شراء السيارات بجميع أنواعها وتذاكر السفر وغيرها من الإجراءات. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، في سلة الرسائل أمامي رسالة من مستمع من البدو الرحل في بادية السماوة يكرر شكواه من أن تعويضهم عن أغنامهم التي غرقت بسبب هطول الأمطار عام 2013 وتقصير مديرية زراعة المثنى بعدم تزويدهم بالأعلاف بصورة قانونية، ويرجو أن تحفظ حقوق البدو الرحل وحقوق ثروتهم الحيوانية، ويتمنى أن يسمع المسؤولون هذه الدعوة عبر إذاعة العراق الحر. ورسالة من ديالة، علي جوير يقول: تحياتي إلى إذاعة العراق الحر، نحن نازحون من جلولة، لا نحتاج لشرح أحوالنا، بس أقول بدل ما يصرح المسؤولون ويقولون يحتاج النازحون كذا وكذا، خلي رجعونا ديارنا وإحنا ندبر نفسنا. والله صار عندي سكر من القهر، ويومية بصلاة الفجر أبكي على ديارنا التي اضطررنا على تركها. لك التحية صديقنا علي جوير، ولأهلنا النازحين في كل مدن العراق. أعزائي المستمعين، من هذه الرسالة إلى وقفة مع الرسائل الصوتية.
السلام عليكم. أنا بالنسبة لي مستقرض فلوس من الأسكان، والحد الآن صار لسنتين جاي أسدد وما أحصل، ما عندي فلوس إمكانية اللي توصلني للرباط. جيتي قاعد لأداء أنا هسي معلوماتكم معي.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك هور، IRAQHURR.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نذهب إلى محطة الصحافة العراقية المحلية نتوقف وهذه الأغنية.
من أحلف لك يا غالي، عيوني ليالي وشافت نجوم الصبر قدر مكتوب بجبيني قدر زيد لي جريح سحر عيوني ليالي وشافت نجوم الصبر من كل رد القدر أبد ما يوقف نهر من كل رد القدر أبد ما يوقف نهر بمن أحلف لك يا غالي صعب بالفرق الليالي بمن أحلف لك يا غالي صعب بالفرق الليالي لا تخيبني أبد ما خفت بحياتي أبد ما أذكر نجيت يوم انت زعلت مني بالحزن قلت انتهى أبد مو هين عتابك تحني قلبك أو بابك أبد مو هين عتابك تحني قلبك أو بابك بمن أحلف لك يا غالي صعب بالفرق الليالي أحلف لك يا غالي صعب بالفرق الليالي لا تخيبني ظني لا تخيبني ظني
بس تريدك ترضى عني
ترضى عني
أنا منك وانت مني
انت
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
مستمعي الأعزاء، في جولة الصحافة لهذا اليوم نتعرف على أبرز ما جاء في الصحف العراقية الصادرة يوم الأحد مع أسعد عمران.
أهلا وسهلا بكم، والبداية مع صحيفة الصباح التي كشفت عن مصادر خاصة بوكالة الأنباء الأردنية من أن الجماعات الإرهابية التي تتمركز في مدينة الفلوجة تشهد انشقاق وتناحر أكثر من 30 فصيلا إرهابيا في وقت برزت خلاله معلومات أمنية مؤكدة أفادت بحصول انهيارات في الخطوط الأمامية لتنظيم داعش في الفلوجة. الزمان بنسختها المحلية تشير إلى أن مجلس النواب صوت في جلسة السبت على قرار مقدم من التحالف الوطني يرفض السماح لأمريكا بتقديم مساعدات عسكرية للمكونات بشكل مستقل، فيما رفض التحالف الكردستاني واتحاد القوى التصويت على القرار. وتضيف الزمان أن رئيس المجلس سليم الجبوري أعلن عن عدم رضاه لانسحاب كتلتين من التصويت. المدى تنقل عن صحيفة الجارديان البريطانية أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يخضع للعلاج على يد طبيبين يتوجهان إليه من الموصل معقل تنظيم داعش إلى مخبئه. وتابعت الصحيفة أن ثلاثة مصادر قريبة من التنظيم أكدت أن الجراح التي أصيب بها البغدادي في غارة جوية يمكن أن تعني أنه لن يتمكن أبدا من قيادة التنظيم. وذكرت الجارديان في تقريرها أن مجموعة صغيرة جدا من قادة التنظيم على علم بمدى إصابة البغدادي والمكان الذي يعالج فيه، مشيرة إلى أن أبو علاء العفري الذي عين نائبا للبغدادي هو الذي يقود التنظيم الآن. صحيفة المشرق تنقل عن اللجنة المالية النيابية تأكيدها وجود أموال كافية لتغطية رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين خلال العام الجاري. ويقول عضو اللجنة النائب مسعود حيدر للمشرق أنه لا توجد أي نية للحكومة الاتحادية بتقليل أو ادخار أو قطع رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الجاري، وأضاف أنه توجد أموال لدى الخزينة العراقية كافية لتغطية نفقات الموازنة التشغيلية والتي تتضمن رواتب الموظفين والمتقاعدين، مبينا أنه إذا اقتضى الحال فإن الدولة ستلجأ إلى الاقتراض الخارجي أو الداخلي لتأمين الرواتب. وأخيرا مع صحيفة الصباح الجديد التي أشارت إلى إعلان حكومة الأنبار المحلية عن وصول دفعة من السلاح الأمريكي المخصص للقوات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي في المحافظة إلى وزارة الدفاع، مؤكدة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد نقله إلى مركز الحبانية التطوعي، فيما لفتت حكومة الأنبار إلى أن توزيع السلاح سيكون بإشراف السفارة الأمريكية. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن الصحافة في بغداد إلى السليمانية وقراءة في أبرز ما جاء في الصحف الكردية مع زميلنا آزاد محمد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة هولير والتي كتبت أن زيارة الرئيس الإقليمي مسعود برزاني إلى أمريكا سوف تنقل العلاقة بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة، وأن موضوع تسليح قوات البيشمركة سوف يكون أحد المحاور المهمة في المباحثات مع المسؤولين الأمريكان. وأضافت الصحيفة أن بارزاني سيحمل حقيبة مليئة بالقضايا الراهنة، وأنه سوف يبحث للمرة الأولى موضوع تحويل إقليم كردستان إلى دولة مستقلة. وأشارت الصحيفة إلى أن بارزاني سيجتمع مع الرئيس أوباما ونائبه جو بايدن، إضافة إلى العديد من المسؤولين ومصادر القرار الأمريكي بحسب صحيفة هولير. وتنقل الصحيفة في خبر آخر عن سعيد ماموزيني مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل قوله إن قوات البيشمركة تمكنت خلال شهر نيسان من قتل 745 مسلحا من تنظيم داعش في سهل نينوى بمساعدة طيران التحالف. وأشار إلى أن تنظيم داعش عدم خلال الشهر نفسه نحو 150 مواطنا في الموصل. وكشف ماموزيني أن داعش يواصل تجارته بالنفط، إضافة إلى نهب بيوت وأموال المواطنين واستقطاع 10 مليارات دينار من قوت المواطنين وإرسالها إلى عاصمته بمدينة الرقة السورية بحسب صحيفة هولير. صحيفة كردستان نوية كتبت أن مشروع القرار الذي جرى تقديمه إلى البرلمان العراقي حول إدانة المشروع الأمريكي بخصوص تسليح الكرد والسنة قد أثار شقاقا في البرلمان. ونقلت الصحيفة عن شاخوان عبد الله مقرر لجنة الأمن والدفاع في البرلمان قوله إن الشيعة أقروا مشروع القرار بدون حضور ومشاركة الكرد والسنة، ولذا فهو لا يعبر عن موقف كل المكونات العراقية ولن يكون له تأثير على موقف إدارة الولايات المتحدة والكونغرس بحسب صحيفة كردستان نوية. صحيفة هولاتي كتبت أن الأحزاب الإسلامية الكردستانية تطالب بالمشاركة في الحرب ضد داعش، ولكن وزارة البيشمركة لم تبدي استعدادها لتسليح هذه الأحزاب. وأضافت الصحيفة أن الوزارة غير مستعدة لتسليح أعضاء هذه الأحزاب لأنها لا ترغب في أن تبني قواتها على أساس التجمعات الحزبية. ونقلت الصحيفة عن عبد الله ورتي المتحدث باسم الحركة الإسلامية قوله إن الأحزاب الإسلامية قامت بدورها في مواجهة داعش في المجال الفكري والديني وتوعية المجتمع إلى مخاطر هذا التنظيم، وهم مستعدون لحمل السلاح لمواجهة هذا التنظيم بحسب صحيفة هولاتي. وتقول الصحيفة في خبر آخر إن معركة تحديد مدة الرئاسات الثلاث في العراق قد بدأت مرة أخرى بعد أن كان البرلمان قد صادق عليه قبل سنتين، ولكن الطعن الذي تقدم به رئيس الوزراء السابق نور المالكي إلى المحكمة الاتحادية أفشل إقراره. ونقلت الصحيفة عن عضو كتلة المواطن في البرلمان العراقي سليم شوقي قوله إن أغلب الكتل البرلمانية متفقة حول القانون، وأضاف أن القانون لا يسمح في أحد فقراته بأن يتبوأ المسؤول المنتهي منصبا في نفس الرئاسة بحسب صحيفة هولاتي. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تنظيم داعش يعلن مسؤوليتها عن تفجيرات منطقة الكرادة مساء أمس السبت. ملك الأردن يؤكد ضرورة التواصل مع المكونات السنية في العراق. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن الجيش السوري يحقق تقدما في منطقة ميدعى عند أطراف الغوطة الشرقية. المرصد يقول أيضا إن طائرة حكومية ألقت برميلا متفجرا على مدرسة في مدينة حلب. المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عربيا ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن تنفي إرسال قوات برية إلى عدن. منظمة مراقبة حقوق الإنسان تتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن باستخدام قنابل عنقودية. عدة آلاف من يهود أثيوبيا يتظاهرون في تل أبيب اليوم احتجاجا على العنصرية. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يدين ما أسماه بالهستيريا التي يثيرها الاتفاق النووي مع إيران. الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا يتبادلون اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. حرس السواحل في إيطاليا يقولون أنهم أنقذوا حوالي 4000 من مهاجري القوارب ليلة أمس. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب النيبال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 7000 شخص. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
شكرا لتواصلكم معنا دائما أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما من الكوت والآخر من كربلاء. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر برفقة زميلتنا سميرة علي مندي. أعزائي المستمعين، برغم ما عرف شعبيا بأن الصيف ستر للفقير لتوفر المحاصيل الزراعية الموسمية وتدني أسعارها، إلا أن الأسواق تشهد هذه الأيام ارتفاعا بالأسعار، رده البعض إلى تفعيل قانون التعرفة الجمركية على المحاصيل المستوردة وبالتالي ارتفاع أسعارها ومثيلاتها في السوق المحلية، كما هو ملاحظ في محافظة واسط. في أسواق الكوت التقط مراسلنا سيف عبد الرحمن القصة، فلنستمع.
شهدت أسواق مدينة الكوت وغيرها من أسواق محافظة واسط ارتفاعا ملحوظا في أسعار الفواكه والخضر خلال الأيام الفائتة بعد البدء بتطبيق التعريفة الجمركية في المنافذ الحدودية، حيث تضاعفت أسعار الخضر بناهيك عن ارتفاع أسعار المواد والسلع الأخرى في ظل سياسة التقشف وقلة السيولة النقدية وانعكاساتها السلبية على المواطنين، ما ولد استياء كبيرا.
العوائل العراقية هسه حاليا أقل العدد منها 6 إلى 7 إلى 10 نفرات، والصيف يقولون غطاء الفقير. طيب احنا نشتكي لمن ولو المشتكى لله؟ تجي للأسعار الأخرى تلقاها صاعدة في الدور والسوق احترق منها السيف. طيب لمن نحكي ولمن نقول؟ الحكومة ملتهية بس بشغلات الأمين، ولحد الآن هم لم يحققوا ذاك الأمين اللي يريد المواطن. التفتوا للسوق رفع عيدها عن المواطن، يكون مواطن باقي يتخبط وجدره خاوي وبيته خاوي وعائلته جوعانة.
ارتفاع الاسعار مو بس بالخضره، يعني هسه احنا ناس نشتغل عندنا محلات عطاريات، كمثال معجون طماطه القوطيه الصغيره من 400 غرام كانت نبيعها 750 بالمفرد، الان هسه 750 بالجمله، بالاضافه الى مواد اخرى مثلا زيت، بطل الزيت كان ب 2.5 الان ب 3 وهكذا. يعني هاي كامثله بسيطه على ارتفاع الاسعار. واكثر مره اني يمكن حوالي 5 مرات اروح الاسواق الجمله اريد اسوق، اما انه الماده ما القاها موجوده او القاها سعرها مرتفع اكثر من سعر المفرد اللي انا ابيه.
ويعتبر منفذ بدر الحدود 80 كيلو مترا شرق مدينة الكوت من أكبر المنافذ التجارية، حيث يشهد حركة تجارية نشطة على مدار اليوم. ويقول جبار البيضاني أحد العاملين في منفذ بدر بأن هنالك ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الداخل إلى العراق عبر منفذ بدر الحدود من جراء ارتفاع الضرائب وأجور النقل، ما يؤثر على قلة المعروض وزيادة الأسعار في الأسواق.
هناك ارتفاع بأسعار الفواكه والخضر بشكل غير متوقع نسبة 100%. مثلا الطماطة ب400 صارت 900، مسوق دا يبيع المن يبيع للبقال، البقال من يريد يبيع للمستهلك يبيع له ب1000 وربع أقل شيء، نسبة 125% عن ارتفاع السوق، بالرغم أنه موسم فواكه وخضر بشكل عام، يعني العراقية والإيرانية والمستوردة والمصرية والسورية والأردنية كلها موجودة بسوق. وارتفاع صارت نسبة المستورد فرضوا على المستورد 30 ورقة للشاحنة بينما كانت هي 10 اوراق صارت 30 ورقه بس الجمرك، هاي رسوم جمركيه يسموها، انعكست على المواطن كلها رأي. بالنسبه لنا كمسوقين خساره من الاجور، ارتفاع الاجور، ارتفاع الجمارك، اذا استمرت على الحال بعد يوم عن يوم يزيد.
وفي بيان أصدره مجلس محافظة واسط واطلعت إذاعة العراق الحر على تفاصيله، رفضه العمل بالتعريفة الجمركية في منافذ المحافظة الحدودية ما لم يطبق في عموم منافذ العراق بحسب البيان، مؤكدا بأن العمل بتلك التعريفة يسهم في زيادة معاناة المواطنين.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
وفي وجه آخر، أعزائي المستمعين، للأعباء المالية التي تتعرض إليها مؤسسات الدولة نتيجة استنفاد المواجهات العسكرية مع داعش جزءا كبيرا من الميزانية، لوحظ انخفاض التخصيصات للنشاطات المدرسية الرياضية والفنية، ما أثر على مجمل تلك الفعاليات في المحافظات ومنها كربلاء. المزيد في تقرير مصطفى عبد الواحد.
خفضت تربية كربلاء من نشاطاتها الثقافية والفنية بشكل كبير بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها البلاد. وقال غسان الربيعي مدير النشاط المدرسي إن بعض النشاطات العادية صار ينفق عليها من تبرعات تجمع من الهيئة التدريسية،
يعني بحيث احنا لن نستطيع أن نصرف مبالغ لشراء هدايا للموهوبين والمبدعين، لن نتمكن من إنتاج الأعمال الخاصة بالفنون المسرحية والسينما والأناشيد المدرسية والابتهالات الدينية. تم ظلم النشاط المدرسي وتحويله من قسم إلى شعبة، وهو يضم 5 شعب، كل شعبة الأجدى بها أن تكون قسما، والأجدى أن تكون مديرية عامة للنشاط المدرسي وليس قسما تابع إلى مديرية. في رأيهم وحسب الأسباب الموجودة أنه تقليص النفقات واستعادة أموال إلى الخزينة.
الضائقة المالية ألقت بظلالها أيضا على النشاط الرياضي في كربلاء. مستشار المحافظة لشؤون الرياضة والشباب حكمة عبد حسون كشف عن تعرض هذا القطاع إلى صعوبات جمة بسبب الأزمة المالية.
احنا لحد الان نعمل بالممكن حاليا، المحافظه ان شاء الله راح يصرف فد مبلغ بسيط، ولو انه بسيط، هو 4 ملايين دينار لا يكفي، بس هناك تبرعات من الفرق الرياضيه، يعني نرتب حالنا حتى نواصل المسيره الرياضيه ونخدم شبابنا والفرق الشعبيه.
أزمة البلاد المالية يتوقع لها أن تنال من قطاعات حيوية أخرى في كربلاء، فبعد أن كانت الحكومة المحلية تدعم أسعار المحروقات المخصصة لمولدات الكهرباء الأهلية لتعمل أطول فترة ممكنة بالتناوب مع الكهرباء الوطنية، أعلنت حكومة كربلاء أنها عاجزة عن تقديم الدعم لأصحاب المولدات الأهلية هذا الصيف. أستاذ الاقتصاد الدكتور حسين دخيل قال إن أزمة العراق المالية ستكون طويلة طالما ظل اقتصاد البلاد ريعيا.
نعتقد أنه العراق سيعتمد على النفط خلال هذه الفترة القادمة، والسبب هو أسباب النفقات المتصاعدة للحرب ضد الإرهاب والوضع الأمني والوضع البيروقراطي لإدارة الدولة العراقية، اللي الآن ما نقدر أن نضع الأسس الصحيحة لسياسة اقتصادية سليمة.
وفضلا عن تضرر قطاعات مهمة في كربلاء بالأزمة المالية، ما زال مئات الموظفين من أصحاب العقود المؤقتة بلا مخصصات منذ أكثر من 4 أشهر. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير 3 الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها، يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، نبقى وهذه الأغنية.
We'll be right back.
شعرنا ضيل تخان يا ولي وين وبيان واللي شعرنا ضيل تخان يا ولي وين وبيان لد العملة ما اريد لد العملة ما اريد اريد لي يدينا اريد لي يدينا الشط على نصر على مه يضبط القصة عبرت الشط على نصر على مه يضبط القصة كل حبة وكل مصة كل حبة وكل مصة تطيب قلب الوجع تطيب قلب الوجع يا
ولي يا ولي وين ربيع ولي
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
وقتا طيبا مع هذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر والزميلة سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
فصعدتم بالخير يا وقتا مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، حيث نستضيف اليوم الفنانة التشكيلية الرائدة ماهين الصراف التي تركت العراق في 2003 واستطاعت أن تحول ألم الغربة إلى لوحات جميلة بألوان زاهية متفائلة.
احنا الغربة احنا ما تدين بيها، وين ما اروح احس بغربة، احس انا غريبة. بعض اللوحات يطلع الالم ما يختفي، ما ممكن يختفي. الغربة تخلي الانسان متشائم، انسان تعبان، انسان. بس عندي بلوحاتي لان الواني حلوة وكلها فرح بيها، من ارسم بغداد، من ارسم شوارع، ارسم دجل وفرات، ارسم الاهوار، ارسم وين ما اكو اشياء حلوة.
الفنانة التشكيلية ماهين عبد الحسين الصراف من مواليد عام 1936 مدينة كربلاء، أحبت الرسم في سن الطفولة، وكان للأجواء الدينية التي نشأت فيها في كربلاء تأثير واضح على رسوماتها.
هي أثرت بنفسيتي أيضا، مو بس بعمالي، لأن هالطقوس الدينية اللي وإحنا كده أطفال بنفتهم. إحنا ما بقينا بكربلاء أخوايا، أي هذا الملة اللي يقرأ للزوار رسمته سيد الطفل، رسمت الطفل ودي يلبسها هذا الأخضر بيده والضريح قدامهم وأبو الكشيدة وأبو المدري شنو. يعني تأثيراتي اللي هاي تأثيرات طفولة كانت طبعا، فتحولت إلى أعمال كلش بديعة. أنا من طفلة كلش صغير يعني جيت أباوع اللوحات، لأن أمي كانت رسام والدتي، فجيت أتفرج على لوحاتها وهي هم كانت هواي تشجعني. هي موهبة متوارثة، إذا ما تنصقر لتروح الموهبة، أي موهبة يعني. فبعد الزواج هم تدرين أن بعد صغيرة تزوجت، لأن أبويا دائما كان بسفر، أمي ماتت من وقت تزوجت كلش صغيرة. فأبو باسل هو هم قام يشجعني على الرسم، أنا ما أبو باسل يشجعني ما كان أقدر أسوي 27 معرض خارج العراق، أولاد وعائلة بس يعني سيطر على الرسم، ما أخذ عقلي عبالك.
في ظل تشجيع زوجها لها، تمكنت الفنانة ماهين الصراف من مواصلة الرسم والدراسة، حيث درست في كلية الحقوق وأكملت المرحلة الثالثة فيها، غير أن تعلقها بالرسم دفعها إلى ترك دراسة الحقوق والالتحاق بكلية الفنون الجميلة ببغداد عام 1964. عن أسباب دراستها للحقوق تقول الفنانة ماهين الصراف:
دخلت الحقوق ليش؟ لأن شفت أبو باسل محامي ومرات يسألني أسئلة محرجة وأنا ما أعرف أجاوبه، وكل شيء ما أعرف من المحاماة. دخل أبدي اشتريت كتب الخارجي دا أدرس الحقوق، وصلت والله الصف ثالث، بعدين شفت كل كتابها الكبرى ودخلت بيها، قلت أنسي صدق كده رح أصير محامية وأصير رسامة أحسن. لا والله أصير رسامة أحسن. دخلت كلية الفنون من حسن حظي، الأساتذة كلهم كانوا من أحسن الأساتذة اللي جت فترة، صدقني كبار، مثلا فايق حسن كان يدرسنا ألوان وتكنولوجيا الألوان، فايق حسن وإسماعيل الشيخ اللي كان يدرسنا تخطيط، فرج أبو كان يطلعنا للطبيعة نرسم هذول الجواميس اللي بالماء على الطبيعة، محمد غني كان النحات درسنا النحات، فالنتينو أرتموفيسكي هم درسنا حفر على الصخر، عمالقة فعلا كانوا عمالقة الفن. ولهذا السبب احنا اللي تخرجنا من تحت ايديهم، يعني دورتنا يمكن احسن دورة كانت.
درست الرسم بكلية الفنون الجميلة ببغداد، وتتلمذت على يد نخبة من الأساتذة وعمالقة الفن التشكيلي العراقي والعربي، وتأثرت بتجاربهم الفنية.
طبعا الإنسان يتأثر بأساتذته، لازم يتأثر بأساتذته بأي شكل من الأشكال، تبقى يعني بصماتهم تبقى واضحة وياي. أنا كنت كل الشاطرة أحب الرسم وجيدة، فمن كثر ما كنت شاطرة ودرجاتي دخول كراوية درجاتي أطلع إشياء كلها بالتسعين، يعني ما عندي درجة بالثمانين، كلها فوق التسعين من كثر ما يطودني درجات عالية. فايق حسن من نوع ما يطي درجة عالية، كل ما أخذ الكارت مالتي أنا فوق التسعين أتفايق، بين الطريقة التسعين أنا ما أطيب، أنا ما أطيب التسعين أنا أسكت. أي كان كلش لطيف.
على مدى ربع قرن مارست الفنانة الرائدة مهين الصراف التدريس في أكاديمية الفنون الجميلة قسم الرسم، والكثير من طلبتها أصبحوا فيما بعد أسماء معروفة في الساحة الفنية التشكيلية العراقية والعربية.
الله وايد طلابي هسه كلهم فنانين، فنانين تمام يعني. قبل معرضي كان واحد من الطلاب اسمه أميد عباس، هذا كنت أنا أحبه لأنه كان من الشطار دائما بالتخطيط، أنا كنت أدرس تخطيط، وأكو طلاب هم طلعوا من جوا إيدي كنت أدرسهم ألوان. كل التلاميذ اللي أنا درستهم كلهم صار هاي أفرح بيهم، صار معرض هنا بالأردن بالرابطة مع طلابي. أنا رحت دا أتفرج على المعرض، جت ست مهين للمعرض وصارت هوسة سفيرة مشان قاعد، شالوني الطلاب وطلعوني بالشارع مظاهرة، قلت لهم هاش تشوفون وصوروني، صوروني بالتلفزيون ومشايلين الطلاب وستبهين وستبهين طلعوا بالشارع يصحوا ستبهين، هالقد ما فرحوا بي وأنا هم فرحت كلش أفرح.
أول لوحة فنية رسمتها كان في عام 1947 وحملت عنوان امرأة في شارع مجهول، وشاركت في المعرض الفني الذي أقامته أنذاك مديرية تربية كربلاء وحصلت على جائزة تقديرية.
والله أول لوحة اللي رسمتها رسمت نفسي، بس مو شكلي لا، رسمت نفسي أنا طريق مظلم بالنسبة لي، طريق أظلم وأشجار عالية بعيد أكو بصيص من النقر، وأنا بأول الطريق امرأة في شارع مجهول، كل شيء بالنسبة لي كان مجهول مو بس الشارع. هذه خطيتها كخطوة أولى لحياتي أنه الفني، لأنه أريد أتوصل إلى الضوء إلى أخير الطريق آخر الطريق، كل شيء كان مفهم بالنسبة إلي. فهذه اللوحة والله انعرضت ومعرض كلش مهم، ومع الأسف انباعت، يعني المفروض هاي أول لوحة ما تم. هواي أشياء يعني أحيانا إنسان يروح من باله أو ينساها أو عباله ما لها أهمية، وإذا قورة فترة يشوف صار لها أهمية كبيرة. من التربية أخذت جائزة، من الوزارة أخذت جائزة، من المركز الفنون أخذت جائزة، لأنه اللوحة كانت كلش معبرة.
أول معرض أقامته الصراف كان في الكويت ولاقى نجاحا كبيرا، بعدها توالت معارضها حيث أقامت 27 معرضا في دول عربية وأجنبية بالإضافة إلى معارض فنية داخل العراق.
أول معرض بالكويت، أول معرض أنا سمينا ذكرى بالذات تزيد الضحك، لأنه تدرين الكويت الخيم وما خيم والعرب وهالأشياء كانت بداول. أنا بديت بهالشغلات وأنا أحب هالشغلات والعربيات والكويتيات والدقات مالتهم ترى. بعدين أجتني بفكرة زين، أنا ليش ما أرسم الوزراء أيضا شخصيات سياسية؟ أخذتهم واحد واحد من الكويتين، رحت السفر، رحت على وزارة الإعلام قلت لهم أريد صور مع الوزراء الشخصيات السياسية وأريد أرسمهم، رسمتهم على نفس الحجم كلهم، فأخذ نص المعرض شخصيات السياسية. مو بس نجح المعرض، وإنما من كثر ما أنا شبه جبتهم وأهميتهم وملابسهم وشيتهم، هذا وزير الإعلام، هذا وزير المالية، هذا مدري شو أسماءهم جواه مكتوب، انباع المعرض كله، هم أخذوا لوحاتهم، ماكو واحد يخلي لوحة قد أحد، اشتروا لوحاتهم وهاي الخيم والعربيات.
معرضها الشخصي السابع والعشرين أقيم في شهر نيسان عام 2014 في قاعة مجلس الأعمال العراقي للفنون في عمان. قدمت فيه 35 لوحة تميزت بأسلوبها الواقعي وبألوانها الزاهية المتفائلة. استعرضت فيها جمال الطبيعة في العراق من شماله إلى جنوبه، بالإضافة إلى مشاهد للموروث الحضاري والشعبي العراقي، فضلا عن حضور المرأة بكل حالاتها. والمعرض هو نتاج السنوات الأربع الماضية التي أقامتها في عمان بعد أن كانت تقيم في دمشق منذ عام 2003. وتستعد الفنانة مهينة الصراف حاليا لإقامة معرضها 28 في لندن التي تحتضن جالية عراقية وعربية كبيرة. وتقول الفنانة مهين إنها حققت ما كانت تحلم به من مشاريع فنية، من أبرز مشاريعها إقامة معرض عن القضية الفلسطينية.
كان ببالي بوقتها كانت قضية فلسطين قضية كل كبيرة خاصة بقد العراقيين، فأني مشروعي أن أروح لفلسطين وأرسم عن قضية فلسطين 200 لوحة رسمت عن قضية واحدة. كل الصحف كتبت أنه قضية واحدة 200 لوحة من رسامة معروفة ومشهورة بالقاهرة أرضتها وبغداد قسم منها من أرض قسم من الجاليريات. الصحف كلها كتبتها. رايحة لندن، عندي بنية ولدي اثنين بلندن، وراح إن شاء الله أسوي معرض بلندن. هذا يكون معرض الثاني أنا دا أسوي بلندن 28 رقمين.
أما عن العراق الذي تركته في 2003 فتقول الفنانة ماهين الصراف إنها لا تريد رسم عراق مكسور ومدمر، وتتألم كثيرا لما تسمعه عن التقسيم الطائفي والخراب الذي حل بالبلاد.
ما أقدر أكسر العراق صراحة، دائما أنظر إلى هي تبقى عراق، تبقى عظيمة وتبقى دولة، فما أقدر أرسمها متكسرة أو شوارعها متكسرة. حتى لو يوصفوا لي ياسة يعني مرتا رحت للعراق فأبتعد عن هالأشياء. أريد دائما عراق مزدهر، ما أحب أحد يقول لي شخص قسموا البيوت، هيك الشوارع تكسرت، هيك الناس اختلفت أخلاقياتها، قاموا يجون الناس من غير مناطق يشكلون مناطق يعني هيك اللي رحنا بيها مناطق الزينة. يعني هيك أشياء تألمني، تألمني كلش تألمني، يعني أوصل درجة أنه أقول لهم الله يخليكم كافي بعد.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الفنانة التشكيلية مهين الصراف التي تعد واحدة من الرائدات في الحركة التشكيلية العراقية والعربية، وربت أجيالا من الفنانين الذين أصبحوا اليوم أسماء لامعة ومتميزة في عالم الفن التشكيلي. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن استماعكم، وأشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، لكم أطيب المنى من سمير علي مندي وأجمل التحايا وأرقها من المخرج ميخائيل ستانك.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.